بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم، فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. هذا قول. وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. قول الثاني قول أهل الأثر: كل ما يطلب فيه الجزم والقطع وعدم الظن، يقول إنه لا يصلح فيه التقليد، فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى، لذي العقول في قول أهل الفن. ولكن هذا الكلام متعقب، فليس كل عامين من عوام المسلمين يستطيع أن يجتهد وأن يفهم المسائل بأدلتها. وأمرهم الله بسؤال أهل العلم، فإذا سأل أهل العلم أخبره. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الرجل إذا قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه بمجرد قوله لهذه الكلمة. وانظر إلى العتاب الذي عاتب فيه أسامة المقداد. وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر ومسلمون عند أهل الأثر. مراد كلمة الجزم يعني عكس كلمة الظن، معنى القطع واليقين. والواجب على المسلم هو التسليم للدليل ما دل عليه الدليل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: انتقل المؤلف رحمه الله من ذكر الصفات إلى ذكر بعض من الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة. إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا الذي يتوصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره يجب عليه أن يعتقده أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم، وليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل. لأن اجتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال، حتى لو أصاب ذو الجهل فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ. ثم ذكر أمثلة على ذلك. قال: فلو قال قائل: رجل وجب عليه اعتاق رقبة، قتل نفسا خطأ، معلوم من كفارة قتل الخطأ وكفارة اليمين وكفارة الظهار كلها فيها عتق رقبة، فقال شخص، يعني هذا الشخص اجتهد: اذهب إلى السجناء وأخرج واحدا محبوسا بدينه، ولو كان دينه 10 ريالات فأوفي عنه الريالات فتكون قد اعتقت رقبة لأنك فككته من الأسر. وهل هذا يجزئ في عتق الرقبة؟ ما يجزئ، لكن هذا اجتهد واجتهاده في غير محله، أي من أسر الحبس. والفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، هذا صار فقيها من وجه وجاهلا من وجه آخر، واجتهاده هذا اجتهاد في غير محله. ومثل ذلك أيضا إذا أنقذ الإنسان شخصا من الغرق وكان عليه عتق رقبة كفارة عن قتل أو ظهار أو جماع في رمضان، فأفتاه جاهل بأن إنقاذ صاحبه من الغرق عتق رقبة. هذا تسمع عند كثير من الجهال، إذا أنقذ الإنسان غريقا قال أعتق رقبة، فهذا الاجتهاد غير مقبول لأنه عن جهل. ومثال آخر: إذا قام الإمام إلى خامسة فنبهه المصلون بقولهم سبحان الله فأبى وأصر على أن يكمل الخامسة، فلما سلم التفت إلى الجماعة ينكر عليهم تصرفهم وجهلهم، يعني بحسب دعواه، مدعيا أن الفقهاء قالوا إذا شرع الإمام في القراءة حرم الرجوع، فكيف يلحون عليه أن يرجع وقد شرع في القراءة؟ والحقيقة أنه هو الجاهل، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى زائدة أي إلى ركعة زائدة فيرجع ولو كان قد ركع، يعني لو لم يذكر إلا وهو في الركوع قام إلى خامسة وذكر وهو في الركوع أنها خامسة فيجب عليه مباشرة أن يجلس. قال: والمهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقا ولا يقبل، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد وعنده علم وبصر في كلام أهل العلم، فالمؤلف يقول رحمه الله: كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيما يطلب فيه الجزم. وعلى ذلك فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، بل يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة. وعلى هذا، يعني على هذا القول، فالعوام الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر لا يعرفون الدليل، لكن لما سمعوا العلماء يقولون بهذا آمنوا به، فعلى كلام المؤلف يكون إيمانهم ليس بصحيح. هذا القول الأول، أن إيمانهم غير صحيح. لماذا؟ لأنهم ما يعرفون الأدلة، لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا يصح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا. ولهذا قال: وقيل، وهو القول الثاني، يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. قال بعض العلماء رحمهم الله: بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ومناقشة الأدلة. فالمسائل العلمية كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد في هذا، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل؟ ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى، حتى في المسائل العملية، يعني المسائل الفقهية، مسائل الأحكام، العبادات، المعاملات، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينا يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء رحمهم الله في عذاب القبر، هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ يعني عذاب القبر حق ما في إشكال فيه، لكن الخلاف هل العذاب يكون على الروح فقط أم على البدن؟ أم على الروح والبدن؟ هل هو واقع على البدن أو على الروح؟ إذن هذه مسألة مختلف فيها. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الذي يوزن، هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل؟ يعني ما في إشكال وليس هناك خلاف في أن هناك ميزان، ليس هناك خلاف بين أهل الحق أنه توزن الأعمال، لكن اختلف أهل الحق أنفسهم هل الذي يوزن العامل أو العمل أو الصحف. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا؟ واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه، هل رآه بعينه يعني في الحياة في الدنيا أم رآه بقلبه حين عرج به إلى السماوات وسئل عن ذلك فقال رأيت نورا. واختلف العلماء رحمهم الله في النار، هل هي مؤبدة أو مؤمدة؟ وكل هذه المسائل من العقائد، مع أنه قد ذكر شيخ الإسلام اتفاق على عدم فنائها. وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن. فمثلا في قوله تعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ما المراد بالتقرب؟ تقربت منه ذراعا. قال لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي. وقوله تعالى من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، فقد ينقدح في الذهن أن المراد إسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل. ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي. وكما في قوله الرحمن على العرش استوى، فلا يشك إنسان أنه استواء حقيقي، ويريد يثبت لنا أن بعض مسائل العقيدة فيها خلاف، فإذا كان لابد أن يكون فيها اليقين وعدم العمل بالظن، فمعناه أنه سيترك كثير من المسائل، وأنه وهذا القول غير صحيح. والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، لأنه قد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال، وإذا رجح أحد الطرفين فإنه يرجحه بغلبة الظن، لأن غلبة الظن معناه أنه فيه طرفان، طرف راجح وطرف مرجوح. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه، لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان يجزم به لكن يترجح عنده. إذن فهذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها يعني مطلقا ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه، فهناك بعض المسائل أحاديث أو آيات يعني مأخوذة من الأحاديث أو الآيات، هذه المسائل وليس الشك حاصل في الآيات أو الأدلة، إنما المراد به في المسائل هذه، قد يشك الإنسان فيها في الراجح فيها، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة وقد اختلف فيها السلف، هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة؟ وعلى هذا فقس، مع أن الحديث يؤيد قول من قال أنه المراد به صفة الساق، لكن هو يريد أن يثبت أن المسألة مختلف فيها بين أهل الحق، وهي مسألة في العقيدة. فقول المؤلف رحمه الله كل ما يطلب فيه الجزم يريد بذلك مسائل عقيدة وغير العقيدة، فكل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ومما يجب فيه الجزم وأن نجزم أن الصلوات الخمس مفروضة، ولهذا لو أنكر إنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا. فهل نقول إنه لا يجوز أن يقلد العامي شخصا في ذلك وهو لا يدري؟ ذكر المؤلف هذا فقال فمنع تقليد بذاك حتم، وعلل لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا؟ فيقول لك لا، بل يقوله فلان، إذن فليس عنده جزم، فالتقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب وهو الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد. وقول وقيل يكفي الجزم إجماعا، وهذا قول ثان في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامي لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع. قوله بما يطلب فيه نائب فاعل، يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع، وقائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بالرسل بأن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم، وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وإنما يسألهم ليرجع إليهم. وإذا كان هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يشك، فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين فنرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، أي إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون، وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثم إننا لو ألزمنا العام بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، إنما يذم العام على التقليد إذا بين له الخطأ في المسألة التي يأخذ بها، فمثلا بعض العامة ربما يعلمه بعض أهل الزيغ أن الأولياء يجوز الاستغاثة بهم، فهنا تبين له الدليل، وإذا تبين له الدليل فأعرض عنه فهنا ما يعذر، ما يقال أنه هو مقلد قد أخذ بقول أهل العلم، لا، لأنه أعرض عن الحجة وأخذ القول الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. أما تقليد لأهل الحق ولعلماء الحق فيما لا يستطيع العامي أن يطلع عليه هذا لا ينكر. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم، سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. قال المؤلف رحمه الله: فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عوام. قال: فمسلمون، يعني فهم مسلمون، وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. لكن القول الأول ماذا يقولون؟ ما يقولون عنهم أنهم مسلمون لأنهم لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. ثم قال: عند أهل الأثر، يعني هذا القول هو قول السلف أهل الأثر وأهل الحديث، وكفى بأهل الأثر قدوة، فأهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أنه يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد. وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح. بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال في قوله فمسلمون، يعني هذه مسألة لغوية، لماذا أضاف فيها الفاء؟ قال: فهو خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر. لماذا دخلت؟ قال: لأن الجازمون فيه ال التي في أول كلمة الجازمون الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. ومنه قول النحويين في المثال: الذي يأتيني فله درهم، مع أن الذي هنا موصول لكنه هنا معنى الشرط. ودليل ذلك في القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم. أهل الكلام أتعب الناس، كل مشقة تجدها في مسائل العلوم تجد كثيرا منها وأكثرها بسبب هؤلاء أهل الكلام الذين يضطر هؤلاء العلماء أن يقولوا ما يقولون من هذه المناقشات. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، نستغفرك.